شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. طيب سوي الأسباب التي تقتضي الضلال، فذكرنا الأصل الأول وهذا هو الأصل الثاني، وأما الأصل الثاني وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلال، فكثير أيضا في القرآن كقوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فالذي يضل هو الله والذي يهدي هو الله سبحانه عز وجل، ويهدي يعني يخلق الهداية في القلوب، ويضل يعني يحجب الضلالة عن القلب، يحجب الهداية عن القلب، يحجب الهداية عن القلب. قال وما يضل به إلا الفاسقين، لأن هذا من عدله، فهو لا يضل إلا من استحق الضلالة، ويهدي من ناله فضله سبحانه وعز وجل. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فلماذا أضلهم؟ لأنهم فاسقون. ولماذا أضلهم؟ لأنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ولماذا؟ لأنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ولماذا؟ لأنهم يفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون حين أضلهم الله. إذا هو أضلهم الله ففعلوا، أم فعلوا فأضلهم، أم استحقوا فأضلهم؟ استحقوا فأضلهم، وفعلوا فأضلهم سبحانه. وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، والقول الثابت هو الكلمة الطيبة وهو عهد الله، أي لا إله إلا الله، فيثبت الله عز وجل بلا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة يعني في القبر، كلمة في الآخرة يعني في القبر عند سؤال الملكين. والإنسان يظن أنه من السهل أنه إذا جاءه الملكان فقال له من ربك؟ يقول ربي الله. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ والإسلام. فكر سهلا، يقول لك ما هي سهلة، ولا يعلم أنه لن يستطيع النطق إلا إذا أنطقه الله سبحانه وعز وجل. وأغلب الناس كانوا يقولون هكذا في الدنيا، وفي الآخرة يقولون ها ها لا أدري. فنسأل الله التثبيت. يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني في القبر، ويضل الله الظالمين، إذن أضلهم لأنهم ظالمون، ولا تفهمها أضلهم فظلم، بل ظلموا فأضلهم. ويفعل الله ما يشاء سبحانه عز وجل، يفعل ما يشاء، وله الحكمة البالغة. ولابد أن تفكر دائما، الشيطان يخذ في قلبك يقول لك طيب ليه يعني، لماذا يضل أبا جهل وماذا؟ فالشيطان إذا قذف في قلبك هذا، فقل لنفسك أنا أشفق على الناس أم الله؟ لا يمكن، الناس لا يشفق بعضهم على بعض ولا يرحم بعضهم بعض. قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. المنافقون فئتان، فئة شديدة النفاق وهي كافرة والعياذ بالله، وفئة فيها صفات المنافقين، إذا حدث الواحد منهم كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فهم فئتان، فئة أخف من فئة، والله أركسهم. الركس يعني أوقعهم في ضد ما يحبون، بما كسبوا يعني بما قدمت أيديهم، لأن المنافقون، لأن المنافقين فيهم صفات سيئة جدا. وأسوأ الصفات عند المنافقين صفتان، أسوأ الصفات عند المنافقين صفتان. الصفة الأولى حب التحاكم إلى الشيطان، حب التحاكم إلى الطاغوت. ولذا قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن أسوأ صفة للمنافق هي التحاكم إلى الطاغوت. ما معنى التحاكم إلى الطاغوت؟ طبعا الأخوان المسلمين والجماعات الضالة والقطبيين وبتوع برهامي يقول لك يعني الحكم القانوني، غير صحيح. وإنما التحاكم إلى الطاغوت يعني كره أحكام الله، يكرهون أحكامه. يكرهون أحكام الله الشرعية. طيب، والصفة الثانية موالاة الكافرين. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم ليس نخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فإذا أسوأ صفة للمنافقين، الصفة الثانية السيئة، هي موالاة أهل الكفر حبا في انتصار دين الكفر على دين الإسلام. أما الموالاة فقط بمعنى مساواة الكافرين، امدادهم بالنفط والبترول والمواصلات والطرق والطائرات والمال، فهذا ليس مكفرا. فتح القناة أمام سفنهم وطائراتهم هذا ليس موالاة مكفرة. الموالاة المكفرة المصحوبة بحب انتصار دين الكفر على دين الإسلام. إذن أسوأ صفتين في المنافقين تحاكم، حب التحاكم للطاغوت وموالاة الكافرين، هذه أسوأ صفتين. أما النفاق العملي، لأن المنافق عنده نفاق قلبي وهو أنه في قلبه يكره الإسلام ولكن يتظاهر به. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، الله يشهد المنافقين كاذبون. فالمنافق الأكبر هو من أبطن الكفر وظهر الإسلام. أما المنافق العملي هو الذي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، هذا منافق عملي، يعني عاصي، يعني فاسق، وليس من الذين هم في الدرك الأسفل من النار. واضح يا شباب؟ طيب، فقال: فما لكم في المنافقين فئتين، يعني فئة أهون من فئة أو فئة أسوأ من فئة، والله أركسهم بما كسبوا. إذن الركس أتى بسبب كسبهم. وقال تعالى: وقالوا قلوبنا غلف، هؤلاء اليهود. يعني ايه قلوبنا غلف؟ يعني ايه مغلق؟ يعني ايه؟ اما لهم عم لا يمكن يقولوا كده، بس كده كلام اي تافه، واحنا قلوبنا مليانة حق لا تريد هذا الباطل على طول. فاليهود يقولون قلوبنا غلف على ما عندنا. ولذا اذا قيل تعالوا الى ما انزل الله قالوا حسبنا ما، يعني هديه عبي غلف، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني اللي علينا اللي جوه قلوبنا هو اللي خدناه عن آبائنا، قفلنا عليه. ولذا هل نحن، مع التجاوز في اللفظ، هل نحن قلوبنا غلف؟ نعم، قلوبنا غلف للإلحاد والديمقراطية والتحريف والتزوير والتوراة المزيفة والإنجيل المزيف. لا نقبل بعد القرآن والسنة، لا شيء آخر يؤثر فينا. فاليهود قالوا قلوبنا غلف، يعني نحن حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، فقلوبنا مغلقة تجاه دعوة محمد وقرآنه. والمشكلة ان لو قلنا نحن قلوبنا غلف بالنسبة للتزوير والإلحاد والتوراة المزيفة والإنجيل المزيف، فنحن صادقون، لان فعلا اللي عندنا يكفينا وزيادة. اما هم يقولون كذبا وعدوانا، لانهم يعرفونه كما يعرفون ابنهم، ويعلمون ان القرآن احق من التوراة والانجيل الحقيقية فضلا عن المزيف، ويعلمون ان القرآن نزل مهيمنا عليها وحاكما عليها، فيعلمون كلها. فلذا اليهود اسوأ الناس، اسوأ الناس على الاطلاق، وهم اخوان ابليس، دول اخوانه تماما، يعني عصبة لابليس نعوذ بالله. فلعنهم الله، قال بل لعنهم الله بكفرهم، لأنهم أغلفوا قلوبهم وصدوها عن الحق فقليلا ما يؤمنون. وأنا ربنا وصف اليهود فقط بأن قليلا ما يؤمنون، ولما تكلم النصارى ما قال قليلا ما يؤمنون، ما قال هذا أبدا. وإذا الذين دخلوا الإسلام من اليهود من يوم محمد صلى الله عليه وسلم إلى النهار تعدهم علينا 10-12. أما الذين دخلوا من النصارى فبالملايين، ملايين دخلوا في دين الله أفواجا، دخلوا في دين الله أفواجا، بلاد كاملة دخلت في الإسلام، بلاد كاملة دخلت في الإسلام بالآلاف، والمشركون يدخلون كلهم. ده مجرد قبيلة الأوس ما أسلم سعد بن معاذ، كل بني عبد الأشهر أسلموا، كلهم بنو عبد الهاشم. ده أسيد بن حضير راح في الأول فعجبوا كلام مصعب بن عمير رضي الله عنه، فراح لسعد بن معاذ سيد بني عبد الهاشم، وسيد ده وكيل ونائبه، قال له اذهب فاسمع لهذا الرجل. فذهب سعد يستمع، أول ما استمع شرح الله صدر الإسلام فأسلم، قال لبني عبد الهاشم كلامكم علي حرام حتى تسلم، فأسلم كلهم قبيلة بحالها تسلم. لكن اليهود عبد الله بن سلام يقول لهم كلامكم، قالوا انت اللي حرام انت اللي كسر. عبد الله بن سلام حبرهم وسيدهم وخيرهم، وأول ما أسلم قال انت حقيرنا وابن حقيرنا وجاهلنا ابن جاهلنا. فاليهود لا يؤمن منهم إلا إيه، فانت تعدهم كده. تلاقي أبو بكر نفيع بن الحارث من خيبر، هو واحد من يهود خيبر ينزل ببكرة يسلم نفيع بن الحارث. في بني قريظة كلهم الزبير بن باطل، وكان يريد يسلم فلم، ثم قتله النبي صلى الله عليه وسلم، هو طلب القتل فقتله. قليل جدا عدد الذين يسلمون من اليهود، وإذا قال فقليلا ولن تجد فقليلا على الذين قالوا إن نصارى، لا يمكن لا يمكن أبدا، التاريخ شاهد. ولذا سبحانك يا رب، هذه فقليل المؤمنون قليل من يتأمل فيها ويقول هذه من علامات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن. قليلا ما قليل الناس ما ينتبه لهذا، وأي حد يسأله يقول له ما دلالة فقليل المؤمنون، يقول لك آه قليل المؤمنون، لكن دلالتها أن القرآن كلام الله، وأنه من أصدق من الله قيل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بالحق، لأنه قال قليل من اليهود الذين يؤمنون وإلى يومنا هذا قليل ما يؤمنون. وإذا حصل قبل كمال قبل مصطفى كمال أتاتورك في تركيا مجموعة كبيرة من اليهود دخلوا الإسلام، فمثلا إزاي كيف يهود الدونامة دول دخلوا الإسلام، ثاني يوم ارتدوا، ثاني يوم رجعوا ثاني، قالوا لا أصل احنا درسنا، هم عملوا زي اللي إيه، قالت طائفة منهم آمنوا وجه النهار، قالت طائفة آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فيهود الدونامة وكان منهم مصطفى كمال الترك، هو ظل على الإسلام ظاهرا لكنه مجرم يهودي ومات على كفره وإلحاده. يهود الدونامة عملوا نفسهم مسلمين، ثاني يوم أعلنوا للعالم نحن وجدنا الإسلام لا يصلح ورجعنا عنه. لكن لما أسلموا حصل خلل، الناس استغربت كيف المعلومة عن اليهود أنه واحد اثنين واحد اثنين. فكلمة فقليل المؤمنين حط انت تحتها خط وقل هذه من دلالات صدق القرآن والسنة. سبحان الله. قال وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. تقليب الأفئدة تقليب القلوب. هل الله يقلب؟ من صفات الله التقليب؟ نعم. هل نسمي الله المقلب؟ لا. هل نصف المقلب؟ نقول مقلب القلوب ولا فيه، فيوصف مقلب القلوب ليس مقلب فقط، ويقلب الليل والنهار، فيقلب أفئدتهم والله يقلب القلوب بين إصبعيه سبحانه عز وجل، وبين إصبعيه هو فوق عرش والقلوب بين إصبعيه. نقلب أفئدتهم وأبصارهم، أبصارهم البصر والبصيرة يقلبها الله سبحانه وتعالى، والبصر غير النظر، البصر شيء والنظر شيء. البصر التركيز فيه مع الرؤية، أما النظر توجيه الرؤية فقط، البصيرة القلب. فهنا ولذا ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يبقى البصر تركيز النظر، وأما النظر توجيه النظر، فرق كبير أو بين توجيه النظر وتركيز النظر. فأنت ممكن تنظر للشيء ولا ترى، لأنك مخك مركز في حاجة ثانية صح ولا لا، ويقول لك ده فلان والله ما شفته، يقول لك ده عدى من قدامك يا راجل، يقول لك والله ما شفته. بيحصل. والجدع قيس يمر على المصلي ولا يراه، يمر على المصلي ولا يراه، ثم بعد ذلك مرت غزالة أمامه فانطلق وراءها ولم يعد يرى شيء إلا الغزال. إيه فوق خلاص لا شبه ليلة غزالة ده عايز 60 قفا والمستعان. فأقصد أقول النظر غير إيه؟ غير البصر. طيب فيقلب الله الأبصار، يعني الأبصار المركزة في الشيء الله الذي يقلبها سبحانه، ويقلب البصائر هي القلوب سبحانه، كما لم يؤمنوا به أول مرة فيقلبها فتؤمن أو تظل على عدم إيمانها. فهناك من أبى كأبي سفيان، أبى الإيمان ورفض، وعمر ويضرب في الناس ويعذب في الجواري والعبيد، ثم قلب الله فؤاده وبصره، ها، وكان لم يؤمن أول مرة، آمن بعد ذلك، نعم آمن. وأبو سفيان وخالد بن الوليد وعمر بن العاص كثير حاربوا المسلمين وأرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، ثم قلب الله أفئدتهم وأبصارهم فآمن. وهناك من قلب أفئدتهم وأبصارهم ولم يؤمن، رغم أنهم كانوا أكثر معرفة بالحق كالوليد بن المغيرة، يعرف الحق ولكن لا ويموت على الكفر. وأبو جهل أبو طالب العناد عمى، هو رأى الحق وعرف، وعرف أن الحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمام، ولقد علمت أن دينك من خير أديان البرية دينا، ولكن العناد والعصبية القبلية. هل أبو جهل أفر؟ قال كيف نغلب قريش؟ يقول لنا احنا لما بيطعموا نطعم، يسقوا نسقي، يعطون نعطي، يقاتلون نقاتل، قالوا منا نبي، أن لنا هذه، ده احنا دايما نعاندهم، إذا جابوا شيء جبنا شيء مثله، يقاتلوا القاتل، يطعموا الحجيج نطعم الحجيج، يعطوا الناس نعطي الناس، فدائما ننافسهم. الآن قالوا منا نبي، طب دي هنعمل فيها ايه دي؟ فأبى العناد والعياذ بالله. فأخبر أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإيمان لما جاءهم وعرفوه وأعرضوا عنه بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم وحال بينهم وبين الإيمان. يعني ابن القيم هنا يريد أن يقول إن هم بسبب إصرارهم على الضلال قلب الله أفئدتهم وأبصارهم فلم يؤمنوا، يبقى إذن الضلال كان عدلا منهم، هذا الذي يريد ابن القيم. ابن القيم يريد أن ربنا لما يضل فإنه يضل إيه؟ عدلا منه سبحانه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وإذا هنا شاملة تامة، لأنه لا يدعون إلا لما يحييك، لأنه ممكن تقول طيب إذا دعاكم لما يحييكم نستجيب له، طب إذا دعانا لما ليس يحيينا يقول ما يحصلش، مفيش مفيش، كل مرة يدعوكم لما يحييكم. وإذا قال بإذا، وإذا تفيد التكرار، يبقى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، معناها استجيبوا لله ولرسوله فإنه دائما يدعوكم لما يحييكم ما عمرك. واعلموا، تعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فإذا القلوب نطلب الثبات من الله عز وجل. وطليح الأسد صحابي ويؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعي النبوة ويكفر ويظل كافرا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، ثم في وسط عهد عمر يهديه الله عز وجل فيتوب ويرجع الإسلام تاني، فيرجع له شرف الصحبة، يرجع له شرف الصحبة. ولذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني واستقر الكلام على أن الصحابية هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح. واضح الكلام؟ ماشي. إذن ابن القيم عمال يجيب الآيات اللي تثبت إن الإضلال إيه؟ عدل منهم، عدل منهم. قال فلما زاغوا، ها، أزاغ الله قلوبهم، إذن الله أزاغ قلوبهم جزاء وثاقا لأنهم زاغوا. وقال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني السبب في ضلالهم إن الران غطاء على القلب بما كانوا يكسبون من الإجرام. وقال أخبر سبحانه أن كسبهم غطى على قلوبهم وحال بينها وبين الإيمان بآياته، فقالوا أساطير الأولين. يسمع القرآن يقول أساطير الأولين، أي عاقل يقول أساطير الأولين؟ هذه فين أساطير؟ سبحان الله، ده أصلا كان دين حق وهم الناس اللي أخذوا الحق وحولوه إلى أساطير. فالحق يمكن أن يحرفه الناس ويلبسوا ثوب الأساطير، أما الأسطورة لا يمكن تكون حق، فإذا كان الحق يبقى حق مباشرة. فأنتم الأول تقولوا أساطير الأولين، أعوذ بالله، أعوذ بالله. مثلا اليونانيين عرفوا قصة نوح عليه السلام ثم أرادوا يحولها إلى أسطورة، فعملوا أسطورة اسمها أسطورة ديوكاليون، وأسطورة الفيضان الذي يغمر العالم والطوفان الذي يغمر العالم. حولوا الحق إليه، لكن ما فيش أسطورة تحول إلى حق، ما فيش، لا يوجد. فاهمين القاعدة دي ولا عيدها؟ الحق يمكن للناس مع الضلال والشيطان أن يؤلفوا فيه ويحذفوا منه ويزيدوا عليه فيحولوا إلى أسطورة. أما الأسطورة لا يمكن تتحول، لأن الأسطورة من عند غير الله، وأما الحق فهو إن الله هو الحق المبين. فهم لما يسمع الحق يقول أساطير الأولين، هذا منتهى الظلم والعدوان، منتهى الظلم والعدوان. فلما قالوا ذلك اعتدوا وظلموا فأضلهم الله. هذه مقصد ابن القيم رحمه الله. وقال تعالى في المنافقين نسوا الله فنسي، يعني هل الله من صفاته أن ينسى؟ النسيان المقيد نعم، لو ينسى من نساه، ومعنى ينسى من نساه يترك من نسي الله، لكن الله جل ليس من صفاته النسيان، لأن في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال وما كان ربك نسيا، فنسيان الأشياء لا، لكن ترك الظالمين نعم. يبقى النسيان بمعنى ترك الظالمين في غيهم نعم، أما النسيان يغيب عنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. فالمنافقون أضلهم الله عدلا منه، لأنهم نسوا الله فنسيهم، فجازهم على نسيانهم له أن نسيهم، فلم يذكرهم بالهدى والرحمة، يعني لم يتداركهم برحمة وهدى، وأخبر أنه أنساهم أنفسهم فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني نسوا أن يعدل نفسه ويقومها فتكتسب الكمال. وهل ممكن نفس تكتسب الكمال؟ نعم، لأنه كمل من رجالي كثير. قال بالعلم النافع والعمل الصالح وهما الهدى ودين الحق، فأنساهم طلب ذلك. لذا خلي بالك، كل إنسان يبتعد عن طلب العلم الشرعي كل هذا أنساه الله نفسه على طول، لأن طلب العلم الشرعي فريضة، فالذي يترك الفريضة أنساه الله نفسه خلاص، وشغله بالدنيا والعياذ بالله. قال وهذا يكون عقوبة له لنسيان، فالله جل قال فإن الشيخ ابن القيم يقول فأنساهم طلب ذلك. ما هو الطلب؟ طلب إيه؟ العمل النافع والعلم النافع والعمل الصالح. فأنساهم طلب ذلك ومحبته ومعرفته والحرص عليه عقوبة لنسيانهم له. فلما تجد طالب علم ترك العلم الشرعي اعرف ان الله يعاقبه، هذه عقوبة له، نسأل الله العافية ونسأل ان يرد كل من ضل. وقال تعالى في حقهم اولئك الذين طبع الله على قلوبهم، ختم يعني، واتبعوا اهواءهم. فالواو هنا معناها لانهم، طبع الله على قلوبهم لانهم اتبعوا اهواءهم، فقال طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم. والذين اهتدوا يعني واما الذين اهتدوا فزادهم هدى، زادهم هدى. واذا الهدى يزيد وينقص، يزيد وينقص، والايمان طب والكفر يزيد وينقص، والضلال يزيد وينقص، نعم. لذا هناك كفر وزيادة، ان الذين كفروا ايش وصد. فجمع لهم قال والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. يبقى النفوس فيها تقوى، ولكن ربنا جل لما يعاقب احد يحول بينه وبين التقوى، يحول بينه وبين قلبه. لكن الشخص المهتدي فالله جل اتى كل نفس تقواها، فتقول اللهم اتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها. فجمع لهم بين اتباع الهوى والضلال الذي هو ثمرته وموجبه، كما جمع للمهتدين بين التقوى والهدى. فالانسان اذا اتقى الله زاده الله هدى، وإذا نسي الله نسيه الله وأنساه نفسه، نسي الله وأنساه نفسه. أعوذ بالله. قال تفسير الفضل والرحمة. وكما يقرن سبحانه بين الهدى والتقى والضلال والغي، يعني بين الهدى والتقى ان الهدى والتقى قرينان والضلال والغي قرينان، فكذلك يقرن بين الهدى والرحمة والضلال والشقاء، الهدى مصاحب للرحمة والضلال مصحوب بالشقاء. قال تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يبقى الهدى والإيه والفلاح. طيب وقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، عليهم صلوات يعني لهم ثناء الله يمدحهم ربي عز وجل، وليس صلوات بمعنى رحمات، لأن لو صلوات بمعنى رحمات حيبقى أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، يبقى الصلوات غير الرحمة. إذا لما نقول اللهم صل على محمد يعني اللهم ارحمه؟ لا، اللهم أثني عليه. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون أو أولئك هم المهتدون، فجمع بين الرحمة والهدى. وقال عن المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ نثبتها، لأن القلب الثابت لا يزيغ، وأما القلب الحائر هو الذي يزيغ. وهب لنا من لدنك رحمة، لدنك يعني من عندك رحمة، إنك أنت الوهاب. ورحمة هنا نكرة بمعنى الرحمات. وقال أهل الكهف ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يعني أرشدنا ودلنا يا رب. وقال لقد كان في قصص في قصصهم عبرة، عبرة لأولي الألباب، ما في عبرة إلا لأولي الألباب الذين يتفكرون. ما كان حديثا يفترى، يعني ليست قصة مؤلفة، وهذا فيه دليل على أن التمثيل حرام والتمثيليات حرام والمسرحيات حرام والأفلام حرام والقصص حرام، لأن كله داخل في الحديث ليش الذي يفترى فيألف قصة. لكن هذا حديث ليس بمفترى، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، تصديق ما مضى ما سبق، وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فليس هدى ورحمة إلا لمن آمن، أما من لم يؤمن فلا رحمة ولا هدى. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء بأصوله، وليس بيان لكل شيء بالتفصيل، صح ولا لا؟ لأن القرآن لو فيه تفصيل تام لكل شيء فما لزوم السنة؟ فتبيان هنا للأصول، لأصول الأشياء. وإلا مثلا واحد سأل أحد الناس فقال له أنتم تقولون القرآن فيه تفصيل كل شيء وتبيان لكل شيء، طيب أنا بشتغل في الفرن، هل القرآن ذكر شوال الدقيق يصنع منه كم رغيف؟ قال نعم ذكر القرآن. قال كيف؟ قال انتصر. وسأل خباز الشوال بيعمل كم دقيق كم رغيف؟ قال له بيعمل كذا. قال له بيعمل كذا. قال له ده انت سألت واحد. قال له ما ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا تبيان هنا بالإيه؟ وبتاع الفرن ده أهل الذكر في الدقيق والخبز ولا لا؟ طيب علاج عملية الكذا، علاج الكذا، علاج السل، علاج الكذا، تسأل أهل الذكر. قال فيه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى، البشرى يعني تبشير بالجنة للمسلمين. وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، بل القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور، الشفاء لمفصول من الضلال، وهدى ورحمة للمؤمنين. وهنا بعض الناس بيستدل بهذه على ان قراءة القرآن شفاء من المس واللبس والسحر، وهذا هل هو محق او غير محق؟ اجيب اجتهد، نعم محق، ولكن لابد ان نفرق ما بين العلاج الذي هو هذا بالقرآن وبالاذكار وبما ورد في السنة، وبين العلاج العملي، هذا ايضا بالتجربة ثبت وهذا ايضا بالتجربة ثبت. يعني سبب التجربة مثلا ان قراءة الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله احد والمعوذتين بتصلح في صرف الاذى عن كثير من الناس، وثبت ان دواء الجوافة بيصلح لشفاء الناس من السعال، هذه تجربة باستخدام القرآن، وهذه الهجرة باستخدام مواد يسرها الله عز وجل. فهذا معالج وهذا معالج، هذا ينبغي أن يكون له حدود وهذا ينبغي أن يكون له حدود. فمثلا الطبيب المعالج هل له أن يلمس موضع الداء من المرأة؟ نعم. طيب يريد يعالج عينيها، هل يمسك عينيها ويفتحهم ويعالجها؟ طبيب أسنان يمسك فم مراتك ويفتحه ويعالجها ولا تكشف النقاب يصلح؟ نعم. طيب هتعمل عملية القلب، وطبعا مفيش طبيب القلب، ولو في ما توديش مراتك عندها إلا طبعا كلكم هتودوا، كل عايز يخلص من مراته، لأن إذا وديت لمراتك لطبيبة قلب أنت خلاص هتدفنها بقى تاني يوم، فهتوديها لطبيب قلب متخصص. طبيب القلب متخصص ده هتقول له أنا بغير، بتغير ما تلمس مراتي، في حاجة ما تلمس مراتي، في حاجة اسمها كده؟ ولو كان جراح ومحتاج إنه يفتح، ولو المرأة في ولادة متعسرة وفشلت الطبيبات والجنين اتزنق في الحوض وخلاص لابد من تدخل طبيب جراح، ما يتدخل او لا يتدخل؟ يلمس مكان الداء كما قال الحنابلة، قالوا وللطبيب الثقة في حضور المحارم ان يلمس موضع الداء ولو كان الفرج. واضح اخوان؟ وللطبيب المعالج ان يلمس موضع الداء ولو كان بس في وجود المحارم. ولو امرأة يوجد عملية خطيرة في اماكن حساسة جدا الطبيب يتدخل. طيب نيجي بقى للشق الثاني، والعلاج بايه؟ بالقرآن والاذكار. هل لو ان يضع يده على رأسها؟ لا. هل لو ان يضع يده على جزء من جسمه؟ لا. هل لو ان يضع يده على رأسها بحائل؟ لا. يضع يده على يده بحائل؟ لا. ما يلمسها نهائيا، لا بحائل ولا بغير حائل، ما يلمسها نهائيا، لانه لا ينبغي، لا ينبغي المس خالص. يبقى اذا المعالجون على نوعين، معالج يعالج بالاذكار والقرآن والاشياء دي، هذا لا ينبغي له ان يلمس المرأة ابدا ولا ان ينفرد بها الا مع المحارم. واما المعالج الاخر فهذا مطلق المطلق حسب الحاجة. كده مهم النقطة دي، انها غيبة عند كثير من الناس، ويجي اخ عامل نفسه بيعالج ويقول لك انا زي الطبيب ويضع يده اي في اي مكان. لا لا خالص، لو لابسه 60 نقاب ولابسه 60 شعر راسها ما تسمح له يضع يده على راسها، لا تسمح له ابدا ان يضع يده على راسها نهائيا، لا بحال ولا بغير حال، ممنوع. طيب ما هو لمس، هو الانسان يطيق ان حد يلمس الزوجة بشيء من هنا؟ حد يطيق هذا؟ لا لا. فدي نقطة مهمة تنتبه لها وتنبهوا عليها كثير من اخواننا، كثير من اخواننا المسألة دي ضايعة عنده. طيب ماشي. ثم عاد سبحانه ذكرهما اللي هو الهدى والرحمة، قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فنحن لا نفرح إلا بفضل الله ورحمته، وفضل ورحمته وسعت وسع كل شيء. وقد تنوعت عبارات السلف، السلف يقصد بهم السلف الصالح، وهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وتابعوا التابعين بإحسان إلى عام 221 هجرية بس. خلاص اللي موجود في هذا العام وله وضعه هذا سلف، حتى لو استمرت حياته إلى أن مات مثلا بعد ذلك، في لغاية سنة 221 ينتهي القرون الخيرية الثلاث تنتهي. ابن تيمية من السلف الصالح؟ أجيبه لا لا، ولكنه على طريقته. ابن باز من السلف الصالح؟ لا، ولكنه على طريقته. البخاري من السلف، ده من عظماء السلف، من عظماء السلف. طيب قال والصحيح أنهما الهدى والنعمة، ففضله هداه ورحمته نعمته. يبقى الهدى فضل والرحمة نعمة منه، ولذلك يقرن بين الهدى والنعمة. قال في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقال لنبيه يذكره بنعمته عليه أو بنعمه، ألم يجدك يتيما فآوى، دي رحمة ولا نعمة؟ نعمة. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى. ثم قال فأما وقال وأما بنعمتي، ولم يقل أما بفضل ربك فحدث، وإنما قال وأما بنعمة ربك فحدث، ولم يقل بفضل ربك فحدث. قرآن كلام الله. فجمع له بين هدايته له إنعامه عليه بإيوائه وإغنائه. ومن ذلك قول نوح عليه السلام: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، يعني نعمة. وقول شعيب: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، نعمة. وقال عن الخضر عليه السلام: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة، نعمة من عندنا، وعلمناه من لدنا علما. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ولم يتقدم له ذنب وما تأخر، يعني يشملك برحمته وعفو ويتم نعمته عليك. يبقى الأولى فضل، الثانية نعمة، ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، لأن التعليم رحمة. ولذا قال الله: الرحمن علم القرآن، ولم يقل المنان علم القرآن، ولا شديد العقاب علم القرآن، ولم يقل، قال الرحمن، فلشمول الرحمة، شمول الرحمة. قال: وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، فضل نعمته يعني، ما زكى منكم من أحد. فالله يزكي من يشاء نعمة منه وفضلا. ففضله هدايته، ورحمته إنعامه وإحسانه إليه. إنعامه، فهو المنعم اسم ولا صفة؟ صفة. المحسن اسم. البر اسم. نعم تمام. وقال: فإما يأتينكم مني هدى، فهو الهادي اسم ولا صفة؟ لا صفة، ليس من أسماء الله الهادي أبدا، ليس من أسماء الله الهادي أبدا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والهدى منعه من الضلال، والرحمة والهدى منعه من الضلال، والرحمة منعته من الشقاء. وهذا هو الذي ذكره في أول السورة حين قال: طه، يعني حرف الطاء وحرف الهاء، ولجد شيء اسمه طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما أنزلنا عليك القرآن نعمة وفضلا منا. فجمع له بين إنزال القرآن عليه ونفي الشقاء عنه، كما قال في آخرها سورة طه في حق أتباعه: فلا يضل ولا يشقى، الذي يعني يتبع ذكر الله لا يضل ولا يشقى. فالهدى والفضل والنعمة والرحمة متلازمات، فلا يمكن إنسان يهتدي ولا يجد فضلا، ولا يمكن إنسان يجد الفضل ولا يجد نعمة ورحمة من الله، لا ينفك بعضها عن بعض. كما أن الضلال والشقاء متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. قال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، وسعر جمع سعير، يعني في ضلال وعذابات، في ضلال وعذابات. والسعر جمع سعير، وهو العذاب الذي هو غاية الشقاء. وقال تعالى: ولقد ذرأنا. يبقى من أوصاف الله أنه ذارئ، ومن أفعاله أنه ذرأ يعني جعل. وقد ذرأنا يعني جعلنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب يعني عقول لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون به، يعني ينظرون ولا يبصرون؟ ولا يبصرون، ينظرون نعم، يبصر لا، النظر غير البصر. قال: ولهم آذان لا يسمعون بها. معنى لا يسمعون يعني لا تصل أصوات إلى آذانهم، لا تصل لكن لا يستجيبون. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. هل مع ذلك هم كانوا صما ومجانين؟ يعني كان الكافر أطرش ومجنون؟ أبدا، كان بيسمع وكان بيعقل، لكن لا، لم نسمع سمعا يفيدنا، ولم نتعقل الهدى والفضل من الله، ما كنا في أصحاب السعير. ومن هذا أنه سبحانه يجمع بين الهدى وانشراح الصدر والحياة الطيبة، وبين الضلال وضيق الصدر والمعيشة الضنك. المعيشة الضنك اللي هي معيشة الكفر، مش غلو الأسعار. فالناس تقول، ولذا الإخوان يحرفون هذه الآية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة الضنك، يعني هم يحكمون بغير ما أنزل الله، فإذا الأسعار غالية والدنيا زنقة وأزمات، كل ده باطل، كل ده ضلال. إنما المعيشة الضنك تكون من أعرض عن ذكر الله، يعني عن الهداية، عن الهدى لله تبارك وتعالى. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه، يرد كونا ولا شرعا، كونا، يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله، لازم تكون كونا، يجعل صدره ضيقا حرجا. ما معنى ضيق حرج؟ ما يستجيب، ما يفهم، ما بيفهمش. وقال: فمن شرح الله صدره للإسلام، يعني أدخل الإسلام في قلبه وجعله القبول، فهو على نور، يعني هداية، فهو على نور من ربه. وكذلك يجمع بين الهدى والإنابة، وبين الضلال وقسوة القلب. قال تعالى: الله يجتبي، يعني يصطفي. فمن أسماء الله المجتبي، نعم، صفة المجتبي والمصطفي، إليه من يشاء، ويهدي إليه من ينيب. وقال ينيب يعني يرجع إلى الله. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني ذكر الله لا يؤثر في القلوب والعياذ بالله، أولئك في ضلال مبين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. في فصل ثلاث سطور ناخده خلاص، ماشي، ثلاث سطور. قال: والهدى والرحمة وتوابعهما، اللي هي الهداية والفضل والنعم والإنعام، وتوابعهما من الفضل والإنعام، كله من صفة العطاء ومن أسماء الله المعطي. والإضلال والعذاب وتوابعهما من صفة المنع ومن أسماء الله المانع. ها؟ لا، هذا اسم، هذا صفة لله وليس اسما. طب المنيع، ها، صفة أيضا، ماشي. وهو سبحانه يصرف خلقه، من أسماء المصرف، هذا فعل الله عز وجل، يصرف خلقه بين عطائه ومنعه، وذلك كله صادر عن حكمة بالغة. وأنا قلت لك الحكمة سر العالم، سر الدنيا كلها، وسر الآخرة كلها، أي شيء فيه حكمة، والسر ما نعرفه. أنت تمشي في الصحراء تلاقي شجرة بتهز، طب تهز ليه دي؟ طب في ذباب طاير ليه؟ ما هذا؟ حكمة. ما في حركة بتحدث في هذا العالم ولا سكنة ولا شيء إلا في حكمة بالغة، ما ندريه، ما ندريه. لماذا خلق الله البعوض؟ حكمة وملك تام، حكمة بالغة وملك تام وحمد تام. فلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. أي سؤال؟ نعم. شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. طيب، سو الأسباب التي تقتضي الضلال، وذكرنا الأصل الأول وهذا والأصل الثاني. وأما الأصل الثاني وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلال، فكثير أيضا في القرآن، كقوله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فالذي يضل هو الله، والذي يهدي هو الله سبحانه عز وجل. ويهدي يعني يخلق الهداية في القلوب، ويضل يعني يحجب الضلالة عن القلب، يحجب الهداية عن القلب، يحجب الهداية عن القلب. قال: وما يضل به إلا الفاسقين، لأن هذا من عدله، فهو لا يضل إلا من استحق الضلالة. ويهدي من ناله فضله سبحانه عز وجل. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، فلماذا أضلهم؟ لأنهم فاسقون. ولماذا أضلهم؟ لأنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. ولماذا؟ لأنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ولماذا؟ لأنهم يفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون حين أضلهم الله. إذا هو أضلهم الله ففعلوا، أم فعلوا فأضلهم، أم استحقوا فأضلهم؟ استحقوا فضل له وفعلوا فضل له سبحانه. وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، والقول الثابت هو الكلمة الطيبة وهو عهد الله، أي لا إله إلا الله. فيثبت الله عز وجل بلا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة يعني في القبر، كلمة في الآخرة يعني في القبر عند سؤال الملكين. والإنسان يظن أنه من السهل أنه إذا جاءه الملكان فقال له من ربك؟ يقول ربي الله. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ والإسلام. فكر سهلا، يقول لك ما هي سهلا، ولا يعلم أنه لن يستطيع النطق إلا إذا أنطقه الله سبحانه وعز وجل. وأغلب الناس كانوا يقولون هكذا في الدنيا، وفي الآخرة يقولون ها لا أدري. فنسأل الله التثبيت. يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني في القبر، ويضل الله الظالمين. إذن أضلهم لأنهم ظالمون، ولا تفهمها أضلهم فظلموا، بل ظلموا فأضلهم. ويفعل الله ما يشاء سبحانه عز وجل، يفعل ما يشاء، وها له الحكمة البالغة. ولابد أن تفكر دائما، الشيطان يخذ في قلبك يقول لك طيب ليه يعني، لماذا يضل أبا جهل وماذا؟ فالشيطان إذا قذف في قلبك هذا فقل لنفسك أنا أشفق على الناس أم الله؟ لا يمكن. الناس لا يشفق بعضهم على بعض ولا يرحم بعضهم بعض. قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. المنافقون فئتان، فئة شديدة النفاق وهي كافرة والعياذ بالله، وفئة فيها صفات المنافقين، إذا حدث الواحد منهم كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فهم فئتان فيها أخف من فئة، والله أركسهم. الركس يعني أوقعهم في ضد ما يحبون، بما كسبوا يعني بما قدمت أيديهم. لأن المنافقين فيهم صفات سيئة جدا، وأسوأ الصفات عند المنافقين صفتان. أسوأ الصفات عند المنافقين صفتان. الصفة الأولى حب التحاكم إلى الشيطان، حب التحاكم إلى الطاغوت. ولذا قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن أسوأ صفة للمنافق هي التحاكم إلى الطاغوت. ما معنى التحاكم إلى الطاغوت؟ طبعا الأخوان المسلمين والجماعات الضالة والقطبيين وبتوع برهامي يقول لك يعني الحكم القانوني، غير صحيح. وإنما التحاكم إلى الطاغوت يعني كره أحكام الله، يكرهون أحكام الله، يكرهون أحكام الله الشرعية. طيب والصفة الثانية موالاة الكافرين. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم ليش نخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروا لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. فإذا أسوأ صفة للمنافقين الصفة الثانية السيئة هي موالاة أهل الكفر، حبا في انتصار دين الكفر على دين الإسلام. أما الموالاة فقط بمعنى مساواة الكافرين، امدادهم بالنفط والبترول والمواصلات والطرق والطائرات والمال، فهذا ليس مكسرا. فتح القناة أمام سفنهم وطائراتهم هذا ليس موالاة مكسرة. الموالاة المكسرة المصحوبة بحب انتصار دين الكفر على دين الإسلام. إذن أسوأ صفتين في المنافقين تحاكم، حب التحاكم للطاغوت وموالاة الكافرين، هذه أسوأ صفتين. أما النفاق العملي، لأن المنافق عنده نفاق قلبي وهو أنه في قلبه يكره الإسلام ولكنه يتظاهر به. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسول الله، يشهد المنافقين كذبون. فالمنافق الأكبر هو من أبطن الكفر وزار الإسلام، أما المنافق العملي هو الذي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، هذا منافق عملي يعني عاصي يعني فاسق، وليس من الذين هم في الدرك الأسفل من النار. واضح يا شباب؟ طيب. فقال فما لكم في المنافقين فئتين، يعني فئة أهون من فئة أو فئة أسوأ من فئة من فئة، والله أركسهم بما كسبوا. إذن الركس أتى بسبب كسبهم. وقال تعالى وقالوا قلوبنا غلف، هؤلاء اليهود يعني إيه قلوبنا غلف؟ يعني إيه مغلق؟ يعني إيه؟ إما لهم عم لا يمكن يقولوا كده، أصل ده كلام أي تافه وإحنا قلوبنا مليانة حق لا تريد هذا الباطل على طول. فاليهود يقولون قلوبنا غلف على ما عندنا، ولذا إذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا حسبنا ما، يعني هديه عبي غلف، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني اللي علينا اللي جوه قلوبنا هو اللي خدناه عن آبائنا قفلنا عليه. ولذا هل نحن مع التجاوز في اللفظ، هل نحن قلوبنا غلف؟ نعم قلوبنا غلف للإلحاد والديمقراطية والتحريف والتزوير والتوراة المزيفة والإنجيل المزيف، لا نقبل بعد القرآن والسنة لا شيء آخر يؤثر فينا. فاليهود قالوا قلوبنا غلف، يعني نحن حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، فقلوبنا مغلقة تجاه دعوة محمد وقرآنه. والمشكلة ان لو قلنا نحن قلوبنا غلف بالنسبة للتزوير والإلحاد والتوراة المزيفة والإنجيل المزيف فنحن صادقون، لان فعلا اللي عندنا يكفينا وزيادة. اما هم يقولون كذبا وعدوانا لانهم يعرفونه كما يعرفون ابنهم، ويعلمون ان القرآن احق من التوراة والإنجيل الحقيقية فضلا عن المزيف، ويعلمون ان القرآن نزل مهيمنا عليها وحاكما عليها، فيعلمون كلها. فلذا اليهود أسوأ الناس، أسوأ الناس على الإطلاق، وهم إخوان إبليس، دول إخوانه تماما، يعني عصبة عصبة لإبليس نعوذ بالله. فلعنهم الله، قال بل لعنهم الله بكفرهم لأنهم أغلفوا قلوبهم وصدوها عن الحق فقليلا ما يؤمنون. وأنا ربنا وصف اليهود فقط بأن قليلا ما يؤمنون، ولما تكلم النصارى ما قال قليلا ما يؤمنون، ما قال هذا أبدا. وإذا الذين دخلوا الإسلام من اليهود من يوم محمد صلى الله عليه وسلم إلى النهار تعدهم عليه 10-12، أما الذين دخلوا من النصارى فبالملايين، ملايين دخلوا في دين الله أفواجا، دخلوا في دين الله أفواجا، بلاد كاملة دخلت في الإسلام، بلاد كاملة دخلت في الإسلام بالألاف، والمشركون يدخلون كلهم. ده مجرد قبيلة الأوس ما أسلم سعد بن معاذ كل بني عبد الأشهر أسلم كلهم بني عبد الأشهر. ده أسيد بن حضير راح في الأول فعجبوا كلام مصعب بن عمير رضي الله عنه، فراح لسعد بن معاذ سيد بني عبد الأشهر، وسيد ده وكيل ونائبه، قال له اذهب فاسمع لهذا الرجل. فذهب سعد يستمع، اول ما استمع شرح الله صدر الاسلام فاسلم، قال لبني عبد الاشهر كلامكم علي حرام حتى تسلم، فاسلم كله قبيلة بحالة تسلم. لكن اليهود عبد الله بن سلام يقول لهم كلامكم، قالوا انت اللي حرام انت اللي كسب. عبد الله بن سلام حبرهم وسيدهم وخيرهم، واول ما اسلم قال انت حقيرنا وابن حقيرنا وجاهلنا ابن جاهلنا. فاليهود لا يؤمن منهم الا ايه، فانت تعدهم كده، تلاقي ابو بكر نفيع بن الحارث من خيبر، هو واحد من يهود خيبر ينزل ببكر يسلم نفيع بن الحارث. في بني قريظة كلهم الزبير بن باطل، وكان يريد يسلم ثم قتل النبي صلى الله عليه وسلم، هو طلب القتل فقتله. قليل جدا عدد الذين يسلمون من اليهود، واذا قال فقليلا ولن تجد فقليلا على الذين قالوا اننا نصارى، لا يمكن لا يمكن ابدا، التاريخ شاهد. ولذا سبحانك يا رب، هذه فقليل المؤمنون، قليل من يتأمل فيها ويقول هذه من علامات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن، قليلا ما قليل الناس ما ينتبه لهذا. وأي حد يسأله يقول له ما دلالة فقليل المؤمنون، يقول لك قليل المؤمنون، لكن دلالتها أن القرآن كلام الله وأنه من أصدق من الله قيل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بالحق، لأنه قال قليل من اليهود الذين يؤمنون وإلى يومنا هذا قليل ما يؤمنون. وإذا حصل قبل كمال قبل مصطفى كمال أتاتورك في تركيا مجموعة كبيرة من اليهود دخلوا الإسلام، فمثلا إزاي كيف يهود الدونامة دول دخلوا الإسلام ثاني يوم ارتدوا ثاني يوم رجعوا ثاني قالوا لا أصلحنا في رسمة. هم عملوا زي اللي إيه؟ قالت طائفة منهم آمنوا وجه النهار قالت طائفة آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة ولعلهم يرجعوا. فيهود الدونامة وكم منهم مصطفى كمال الترك هو ظل على الإسلام ظاهرا لكنه مجرم يهودي ومات على كفره وإلحاده. يهود الدونامة عملوا نفسهم مسلمين ثاني يوم أعلنوا للعالم نحن وجدنا الإسلام لا يصلح ورجعنا عنه. لكن لما أسلموا حصل خلل، الناس استغربت كيف المعلومة عن اليهود انه واحد اثنين واحد اثنين. فكلمة فخلال من حط انت تحتها خط وقول هذه من دلالات صدق القرآن والسنة. سبحان الله. قال وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. تقليب الأفئدة تقليب القلوب. هل الله يقلب؟ من صفات الله التقليب؟ نعم. هل نسمي الله المقلب؟ لا. هل نصف المقلب؟ نقول مقلب القلوب والأفئدة، فيوصف مقلب القلوب والأفئدة ليس مقلب فقط، ويقلب الليل والنهار. فيقلب أفئدتهم والله يقلب القلوب بين إصبعيه سبحانه عز وجل، وبين إصبعيه هو فوق عرش والقلوب بين إصبعيه. نقلب أفئدتهم وأبصارهم، أبصارهم البصر والبصيرة يقلبها الله سبحانه وتعالى. والبصر غير النظر، البصر شيء والنظر شيء. البصر التركيز فيه مع الرؤية، أما النظر توجيه الرؤية فقط، البصيرة القلب. فهنا ولذا ينظرون إليك وهم لا يبصروا، يبقى البصر تركيز النظر وأما النظر توجيه النظر. فرق كبير أو بين توجيه النظر وتركيز النظر. فأنت ممكن تنظر للشيء ولا ترى، لأنك مخك مركز في حاجة تانية صح ولا لا. ويقول لك ده فلان والله ما شفته، يقول لك ده عدى من قدامك يا راجل، يقول لك والله ما شفته. بيحصل. والجدع قيس يمر على المصلين ولا يراهم، يمر على المصلين ولا يراهم، ثم بعد ذلك مرت غزالة أمامه فانطلق وراءها ولم يعد يرى شيء إلا الغزال. إيه فوق؟ خلاص لا شبه ليلى غزالة ده عايز 60 قفا والمستعان. فأقصد أقول النظر غير إيه؟ غير البصر. طيب فيقلب الله الأبصار، يعني الأبصار المركزة في الشيء الله اللي يقلبها سبحانه، ويقلب البصائر هي القلوب سبحانه، كما لم يؤمنوا به أول مرة. فيقلبها فتؤمن أو تظل على عدم إيمانها. فهناك من أبى كأبي سفيان، أبى الإيمان ورفض، وعمر ويضرب في الناس ويعذب في الجواري والعبيد، ثم قلب الله فؤاده وبصره. ها وكان لم يؤمن أول مرة، آمن بعد ذلك. نعم آمن. وأبو سفيان وخالد بن الوليد وعمر بن العاص كثير حاربوا المسلمين وأرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، ثم قلب الله أفئدتهم وأبصارهم فآمن. وهناك من قلب أفئدتهم وأبصارهم ولم يؤمن، رغم أنهم كانوا أكثر معرفة بالحق كالوليد بن المغيرة، يعرف الحق ولكن لا ويموت على الكفر. وأبو جهل أبو طالب العناد عمى، هو رأى الحق وعرف، وعرف أن الحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمام. ولقد علمت أن دينك من خير أديان البرية دينا، ولكن العناد والعصبية القبلية. هل أبو جهل أفر؟ قال كيف نغلب قريشي؟ يقول لنا إحنا لما بيطعموا نطعم، يسقوا نسقي، يعطون نعطي، يقاتلون نقاتل. قالوا منا نبي، أن لنا هذه؟ ده إحنا دائما نعاندهم، إذا جابوا شيء جبنا شيء مثله. يقاتلوا القاتل، يطعموا الحجيج نطعم الحجيج، يعطوا الناس نعطي الناس، فدائما ننافسهم. الآن قالوا منا نبي، طب دي هنعمل فيها إيه دي؟ فأبى. العناد والعياذ بالله. فأخبر أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإيمان لما جاءهم وعرفوه وأعرضوا عنه بأن قلب أسئلتهم وأبصارهم وحال بينهم وبين الإيمان. يعني ابن القيم هنا يريد أن يقول إن هم بسبب إصرارهم على الضلال قلب الله أسئلتهم وأبصارهم فلم يؤمنوا. يبقى إذن الضلال كان عدلا منهم، هذا الذي يريد ابن القيم. ابن القيم يريد أن ربنا ذل لما يضل فإنه يضل إيه؟ عدلا منه سبحانه. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وإذا هنا شاملة تامة، لأنه لا يدعون إلا لما يحييك. لأنه ممكن تقول طيب إذا دعاكم لما يحييكم نستجيب له، طب إذا دعانا لما ليس يحيينا يقول ما يحصلش، مفيش. كل مرة يدعوكم لما يحييكم. وإذا قال بإذا، وإذا تفيد التكرار، يبقى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، معناها استجيبوا لله ولرسوله فإنه دائما يدعوكم لما يحييكم ما عمرك. واعلموا تعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فإذا القلوب نطلب الثبات من الله عز وجل، وطليح الأسد صحابي ويؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعي النبوة ويكفر ويظل كافرا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، ثم في وسط عهد عمر يهديه الله عز وجل فيتوب ويرجع الإسلام تاني، فيرجع له شرف الصحبة، يرجع له شرف الصحبة. ولذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني واستقر الكلام على أن الصحابية هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح. واضح الكلام؟ ماشي. إذن ابن القيم عمال يجيب الآيات اللي تثبت إن الإضلال إيه؟ عدل منهم، عدل منهم. قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن الله أزاغ قلوبهم جزاء وفاقا لأنهم زاغوا. وقال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني السبب في ضلالهم ان الران غطاء على القلب بما كانوا يكسبون من الإجرام. وقال أخبر سبحانه أن كسبهم غطى على قلوبهم وحال بينها وبين الإيمان بآياته فقالوا أساطير الأولين. يسمع القرآن يقول أساطير الأولين، أي عاقل يقول أساطير الأولين؟ هل فين أساطير؟ سبحان الله، ده أصلا كان دين حق وهم الناس اللي أخذوا الحق وحولوا إلى أساطير. فالحق يمكن أن يحرفه الناس ويلبسوا ثوب الأساطير، أما الأسطورة لا يمكن تكون حق. فإذا كان الحق يبقى حق مباشرة، فأنتم الأول تقولوا أساطير الأولين؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. مثلا اليونانيين عرفوا قصة نوح عليه السلام ثم أرادوا يحولها إلى أسطورة، فعملوا أسطورة اسمها أسطورة ديوكاليون، وهي أسطورة الفيضان الذي يغمر العالم والطوفان الذي يغمر العالم. حولوا الحق إليه، لكن ما فيش أسطورة تحول إلى حق، ما فيش، لا يوجد. فاهمين القاعدة دي ولا عيدها؟ الحق يمكن للناس مع الضلال والشيطان أن يؤلفوا فيه ويحذفوا منه ويزيدوا عليه فيحولوا إلى أسطورة. أما الأسطورة لا يمكن تتحول، لأن الأسطورة من عند غير الله، وأما الحق فهو إن الله هو الحق المبين. فهم لما يسمع الحق يقول أساطير الأولين، هذا منتهى الظلم والعدوان، منتهى الظلم والعدوان. فلما قالوا ذلك اعتدوا وظلموا فأضلهم الله. هذه مقصد ابن القيم رحمه الله. وقال تعالى في المنافقين نسوا الله فنسي. يعني هل الله من صفاته أن ينسى؟ النسيان المقيد نعم، لو ينسى من نساه، ومعنى ينسى من نساه يترك من نسي الله. لكن الله جل ليس من صفاته النسيان، لأن في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال وما كان ربك نسيا، فنسيان الأشياء لا، لكن ترك الظالمين نعم، يبقى النسيان بمعنى ترك الظالمين في غيهم نعم، أما النسيان يغيب عنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. فالمنافقون أضلهم الله عدلا منه لأنهم نسوا الله فنسيهم، فجازهم على نسيانهم له أن نسيهم فلم يذكرهم بالهدى والرحمة، يعني لم يتداركهم برحمة وهدى، وأخبر أنه أنساهم أنفسهم فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني نسوا أن يعدل نفس ويقومها فتكتسب الكمال. وهل ممكن نفس تكتسب الكمال؟ نعم، لأنه كمل من الرجال كثير. قال بالعلم النافع والعمل الصالح وهما الهدى ودين الحق، فأنساهم طلب ذلك. لذا خلي بالك كل إنسان يبتعد عن طلب العلم الشرعي قل هذا أنساه الله نفسه على طول، لأن طلب العلم الشرعي فريضة، فالذي يترك الفريضة أنساه الله نفسه خلاص وشغله بالدنيا والعياذ بالله. قال وهذا يكون عقوبة له لنسيانه، فالله جل قال فهنا الشيخ ابن القيم يقول فأنساهم طلب ذلك. ما هو الطلب؟ طلب ايه؟ العمل النافع والعلم النافع والعمل الصالح. فأنساهم طلب ذلك ومحبته ومعرفته والحرص عليه عقوبة لنسيانهم له. فلما تجد طالب علم ترك العلم الشرعي اعرف ان الله يعاقبه، هذه عقوبة له، نسأل الله العافية ونسأل ان يرد كل من ضل. وقال تعالى في حقهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، ختم يعني، واتبعوا أهواءهم. فالواو هنا معناها لأنهم طبع الله على قلوبهم لأنهم اتبعوا أهواءهم، فقال طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا يعني وأما الذين اهتدوا فزادهم هدى، زادهم هدى. وإذا الهدى يزيد وينقص، يزيد وينقص، والإيمان طب والكفر يزيد وينقص والضلال يزيد وينقص. نعم، لذا هناك كفر وزياد، إن الذين كفروا إيش وصد. فجمع لهم قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى النفوس فيها تقوى، ولكن ربنا جل لما يعاقب أحد يحول بينه وبين التقوى، يحول بينه وبين قلبه. لكن الشخص المهتدي فالله جل آتى كل نفس تقواها، فتقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فجمع لهم بين اتباع الهوى والضلال الذي هو ثمرته وموجبه، كما جمع للمهتدين بين التقوى والهدى. فالإنسان إذا اتقى الله زاده الله هدى، وإذا نسي الله نسيه الله وأنساه نفسه، نسي الله وأنساه نفسه، أعوذ بالله. قال تفسير الفضل والرحمة، وكما يقرن سبحانه بين الهدى والتقى والضلال والغي، يعني بين الهدى والتقى، ان الهدى والتقى قرينان والضلال والغي قرينان، فكذلك يقرن بين الهدى والرحمة والضلال والشقاء. الهدى مصاحب للرحمة والضلال مصحوب بالشقاء. قال تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يبقى الهدى والإيه والفلاح. طيب، وقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عليهم صلوات يعني لهم ثناء الله يمدحهم ربي عز وجل، وليس صلوات بمعنى رحمات، لأن لو صلوات بمعنى رحمات حيبقى أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، يبقى الصلوات غير الرحمة. إذا لما نقول اللهم صل على محمد يعني اللهم ارحمه؟ لا، اللهم أثني عليه. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون أو أولئك هم المهتدون. فجمع بين الرحمة والهدى. وقال عن المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ نثبتها، لأن القلب الثابت لا يزيغ، وأما القلب الحائر هو الذي يزيغ. وهب لنا من لدنك رحمة، لدنك أنا من عندك رحمة إنك أنت الوهاب. ورحمة هنا نكرة بمعنى الرحمات. وقال أهل الكهف ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يعني أرشدنا ودلنا يا رب. وقال لقد كان في قصص في قصصهم عبرة، عبرة لأولي الألباب. ما في عبرة إلا لأولي الألباب الذين يتفكرون. ما كان حديثا يفترى، يعني ليست قصة مؤلفة. وهذا فيه دليل على أن التمثيل حرام، والتمثيليات حرام، والمسرحيات حرام، والأفلام حرام، والقصص حرام، لأن كله داخل في الحديث ليش؟ الذي يفترى فيألف قصة. لكن هذا حديث ليس بمفترى. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه، تصديق ما مضى ما سبق، وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فليس هدى ورحمة إلا لمن آمن، أما من لم يؤمن فلا رحمة ولا هدى. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء بأصوله، وليس بيانا لكل شيء بالتفصيل، صح ولا لا؟ لأن القرآن لو فيه تفصيل تام لكل شيء فما لزوم السنة؟ فتبيان هنا للأصول، لأصول الأشياء. وإلا مثلا واحد سأل أحد الناس فقال له أنتم تقولون القرآن فيه تفصيل كل شيء وتبيان لكل شيء، طيب أنا بشتغل في الفرن، هل القرآن ذكر شوال الدقيق يصنع منه كم رغيف؟ قال نعم ذكر القرآن. قال كيف؟ قال انتصر. وسأل خباز الشوال بيعمل كم دقيق كم رغيف؟ قال له بيعمل كذا. قال له بيعمل كذا. قال له ده انت سألت واحد. قال له ما ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا تبيان هنا بالإيش؟ وبتاع الفرن ده أهل الذكر في الدقيق والخبز ولا لا؟ طيب علاج عملية كذا، علاج الكذا، علاج السل، علاج الكذا، تسأل أهل الذكر. قال فيه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى. البشرى يعني تبشير بالجنة للمسلمين. وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، بل القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور، الشفاء لما في الصدور من الضلال، وهدى ورحمة للمؤمنين. وهنا بعض الناس بيستدل بهذه على أن قراءة القرآن شفاء من المس واللبس والسحر. وهذا هل هو محق أو غير محق؟ أجيب اجتهد، نعم محق، ولكن لابد أن نفرق ما بين العلاج الذي هو هذا بالقرآن وبالأذكار وبما ورد في السنة، وبين العلاج العملي. هذا أيضا بالتجربة ثبت، وهذا أيضا بالتجربة ثبت. يعني سبب التجربة مثلا إن قراءة الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين بتصلح في صرف الأذى عن كثير من الناس. وثبت إن دواء الجوافة بيصلح لشفاء الناس من السعال. هذه تجربة باستخدام القرآن، وهذه تجربة باستخدام مواد يسرها الله عز وجل. فهذا معالج وهذا معالج. هذا ينبغي أن يكون له حدود وهذا ينبغي أن يكون له حدود. فمثلا الطبيب المعالج هل له أن يلمس موضع الداء من المرأة؟ نعم. طيب يريد يعالج عينيها، هل يمسك عينيها ويفتحهم ويعالجها؟ طبيب أسنان يمسك فم مراتك ويفتحه ويعالجها ولا تكشف النقاب يصلح؟ نعم. طيب هتعمل عملية القلب، وطبعا مفيش طبيبة قلب، ولو في ما توديش مراتك عندها إلا طبعا كلكم هتودوا، كله عايز يخلص من مراته، لأن إذا وديت لمراتك لطبيبة قلب أنت خلاص هتدفنها بقى تاني يوم، فهتوديها لطبيب قلب متخصص. طبيب القلب متخصص ده هتقول له ما أنا بغير، بتغير ما تلمس مراتي، في حاجة ما تلمس مراتي، في حاجة اسمها كده؟ ولو كان جراح ومحتاج انه يفتح، ولو المرأة في ولادة متعسرة وفشلت الطبيبات والجنين اتزنق في الحوض وخلاص لابد من تدخل طبيب جراح، ما يتدخل او لا يتدخل؟ يلمس مكان الداء كما قال الحنابلة، قالوا وللطبيب الثقة في حضور المحارم ان يلمس موضع الداء ولو كان الفرج. واضح اخوان؟ وللطبيب المعالج أن يلمس موضع الداء ولو كان بس في وجود المحل. ولو امرأة يوجد عملية خطيرة في أماكن حساسة جدا الطبيب يتدخل. طيب نيجي بقى للشق الثاني والعلاج بإيه؟ بالقرآن والأذكار. هل له أن يضع يده على رأسها؟ لا. هل له أن يضع يده على جزء من جسمه؟ لا. هل له أن يضع يده على رأسها بحائل؟ لا. يضع يده على يده بحائل؟ لا. ما يلمسها نهائيا، لا بحائل ولا بغير حائل، ما يلمسها نهائيا، لأنه لا ينبغي، لا ينبغي المس خالص. يبقى إذن المعالجون على نوعين، معالج يعالج بالأذكار والقرآن والأشياء هذه، هذا لا ينبغي له أن يلمس المرأة أبدا ولا أن ينفرد بها إلا مع المحارم. وأما المعالج الآخر فهذا مطلق المطلق حسب الحاجة كده. مهم النقطة دي لأنها غيبة عند كثير من الناس، ويجي أخ عامل نفسه بيعالج ولا كان زي الطبيب ويضع يده أي في أي مكان. لا لا خالص، لو لابسه 60 نقاب ولابسه 60 شيء على رأسها ما تسمح له يضع يده على رأسها، لا تسمح له أبدا أن يضع يده على رأسها نهائيا، ده بحال ولا بغير حال ممنوع. طيب ما هو لمس، هو الإنسان يثق أن حد يلمس الزوجة بشيء من هنا؟ حد يثق هذا؟ لا لا. فدي نقطة مهمة تنتبهوا لها وتنبهوا عليها كثير من إخواننا، كثير من إخواننا المسألة دي ضايعة عنده. طيب ماشي. ثم عاد سبحانه ذكرهما لورود الرحمة، قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فنحن لا نفرح إلا بفضل الله ورحمته، وفضل ورحمته وسعت وسع كل شيء. وقد تنوعت عبارات السلف، السلف يقصد بهم السلف الصالح، وهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وتابعوا التابعين بإحسان إلى عام 221 هجرية بس. خلاص اللي موجود في هذا العام وله وضعه هذا سلف، حتى لو استمرت حياته إلى أن مات مثلا بعد ذلك، في الغاية سنة 221 ينتهي القرون الخيرية الثلاث تنتهي. ابن تيمية من السلف الصالح؟ أجيبه لا لا، ولكنه على طريقته. ابن باز من السلف الصالح؟ لا، ولكنه على طريقته. البخاري ده من السلف، ده من عظماء السلف، من عظماء السلف. طيب قال والصحيح أنهما الهدى والنعمة، ففضله هداه ورحمته نعمته. يبقى الهدى فضل والرحمة نعمة منه، ولذلك يقرن بين الهدى والنعمة. قال في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقال لنبيه يذكره بنعمتي عليه أو بنعمه، ألم يجدك يتيما فآوى، دي رحمة ولا نعمة؟ نعمة. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. ثم قال فأما، وقال وأما بنعمتي، ولم يقل أما بفضل ربك فحدث، وإنما قال وأما بنعمة ربك فحدث، ولم يقل بفضل ربك فحدث. قرآن كلام الله. فجمع له بين هدايته له إنعامه عليه بإيوائه وإغنائه. ومن ذلك قول نوح عليه السلام يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، يعني نعمة. وقول شعيب أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، نعمة. وقال عن الخضر عليه السلام فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة، نعمة من عندنا، وعلمناه من لدنا علما. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ولم يتقدم له ذنب وما تأخر، يعني يشملك برحمته وعفو ويتم نعمته عليك. يبقى الأولى فضل، الثانية نعمة، ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، لأن التعليم رحمة، ولذا قال الله الرحمن علم القرآن ولم يقل المنان علم القرآن. ولا شديد العقاب علم القرآن، ولا ولم يقل قال الرحمن، فلشمول الرحمة، شمول الرحمة. قال وكان فضل الله عليك عظيما، وقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته، فضل نعمته يعني، ما زكى منكم من أحد، فالله يزكي من يشاء نعمة منه وفضلا، ففضله هدايته، ورحمته إنعامه وإحسانه إليه. إنعامه فهو المنعم، اسم ولا صفة؟ صفة. المحسن اسم. البر اسم. نعم تمام. وقال فإما يأتينكم مني هدى، فهو الهادي، اسم ولا صفة؟ لا صفة، ليس من أسماء الله الهادي أبدا، ليس من أسماء الله الهادي أبدا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، والهدى منعه من الضلال، والرحمة والهدى منعه من الضلال، والرحمة منعته من الشقاء. وهذا هو الذي ذكره في أول السورة حين قال طه، يعني حرف الطاء وحرف الهاء، ولجد شيء اسمه طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما أنزلنا عليك القرآن نعمة وفضلا منا. فجمع له بين إنزال القرآن عليه ونفي الشقاء عنه، كما قال في آخرها سورة طه في حق أتباعه فلا يضل ولا يشقى، الذي يعني يتبع ذكر الله لا يضل ولا يشقى. فالهدى والفضل والنعمة والرحمة متلازمات، فلا يمكن إنسان يهتدي ولا يجد فضلا، ولا يمكن إنسان يجد الفضل ولا يجد نعمة ورحمة من الله، لا ينفك بعضها عن بعض، كما أن الضلال والشقاء متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. قال تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، وسعر جمع سعير، يعني في ضلال وعذابات، في ضلال وعذابات. والسعر جمع سعير، وهو العذاب الذي هو غاية الشقاء. وقال تعالى ولقد ذرأنا، يبقى من 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 أوصاف الله أنه ذارئ، ومن أفعاله أنه ذرأ يعني جعل. وقد ذرأنا يعني جعلنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب يعني عقول لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون به، يعني ينظرون ولا يبصرون؟ ولا يبصرون، ينظرون نعم، يبصر لا، النظر غير البصر. قال ولهم آذان لا يسمعون بها، معنى لا يسمعون يعني لا تصل أصوات إلى آذانهم، لا تصل لكن لا يستجيبون، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، هل مع ذلك هم كانوا صما ومجانين؟ يعني كان الكافر أطرش ومجنون؟ أبدا، كان بيسمع وكان بيعقل، لكن لا، لم نسمع سمعا يفيدنا، ولم نتعقل الهدى والفضل من الله، ما كنا في أصحاب السعير. ومن هذا أنه سبحانه يجمع بين الهدى وانشراح الصدر والحياة الطيبة، وبين الضلال وضيق الصدر والمعيشة الضنك. المعيشة الضنك اللي هي معيشة الكفر، مش غلو الأسعار. فالناس تقول ولذا الإخوان يحرفون هذه الآية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة الضنك، يعني هم يحكمون بغير ما أنزل الله، فإذا الأسعار غالية والدنيا زنقة وأزمات، كل ده باطل، كل ده ضلال. إنما المعيشة الضنك تكون من أعرض عن ذكر الله، يعني عن الهداية، عن الهدى لله تبارك وتعالى. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه، يرد كونا ولا شرعا؟ كونا، يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله لازم تكون كونا، يجعل صدره ضيقا حرجا. ما معنى ضيق حرج؟ ما يستجيب، ما يفهم، ما بيفهمش. وقال فمن شرح الله صدره للإسلام، يعني أدخل الإسلام في قلبه وجعله القبول، فهو على نور، يعني هداية، فهو على نور من ربه. وكذلك يجمع بين الهدى والإنابة، وبين الضلال وقسوة القلب. قال تعالى الله يجتبي يعني يصطفي، فمن أسماء الله المجتبي، نعم صفة، المجتبي والمصطفي، إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال ينيب يعني يرجع إلى الله. وقال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني ذكر لا يؤثر في القلوب والعياذ بالله، أولئك في ضلال مبين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. في فصل ثلاث سطور ناخده خلاص، ماشي ثلاث سطور. قال والهدى والرحمة وتوابعهما، اللي هي الهداية والفضل والنعم والإنعام، وتوابعهما من الفضل والإنعام كله من صفة العطاء ومن أسماء الله المعطي، والإضلال والعذاب وتوابعهما من صفة المنع ومن أسماء الله المانع. ها لا، هذا اسم، هذا صفة لله وليس اسما. طب المنيع ها صفة أيضا، ماشي. وهو سبحانه يصرف خلقه، من أسماء المصرف، هذا فعل الله جل، يصرف خلقه بين عطائه ومنعه، وذلك كله صادر عن حكمة بالغة. وأنا قلت لك الحكمة سر العالم، سر الدنيا كلها وسر الآخرة كلها، أي شيء فيه حكمة، والسر ما نعرفه. أنت تمشي في الصحراء تلاقي شجرة بتهز، طب تهز ليه دي؟ طب في ذباب طاير ليه؟ ما هذا؟ حكمة. ما في حركة بتحدث في هذا العالم ولا سكنة ولا شيء إلا في حكمة بالغة، ما ندري ما ندري. لماذا خلق الله البعوض؟ حكمة وملك تام، حكمة بالغة وملك تام وحمد تام. فلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. أي سؤال؟ نعم.